الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الكلام في الفصل السابع، الفصل الأخير من المرحلة الخامسة في بعض أحكام النار. وفي هذا الفصل يتعرض المصنف لمجموعة من الأحكام التي في الجملة تقدم معظمها، وبعضها الآخر أيضا يعني واضح من البداية. مطلب جديد تقريبا في هذا الفصل لا يوجد، نقرأ ونعلق عليه. يقول: النوع هو الماهية التامة التي لها في الوجود آثار خاصة. المصنف يعرف النوع بتعريف، هذا التعريف يجعل من لفظ النوع مشتركا معنويا بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي، لأن رأي المصنف أن النوعية تتمثل في تمامية الماهية. كل ماهية إذا نظر إليها من حيث هي ماهية تامة بمعنى لها آثار كما سيأتي الآن توضيحه، كل ماهية تتصف بالتمامية وينظر إليها بهذا اللحاظ وبهذا الاعتبار فهي عنده تسمى نوع. والمصنف سيصرح بعد قليل أنه التماميات يمكن أن نجدها في النوع الحقيقي كالإنسان، ويمكن أن نجدها في النوع الإضافي في الأجناس كالحيوان مثلا، كالجسم، كالجوهر. وعلى هذا الأساس فيكون كل واحد من هذه الأجناس ينطبق عليه عنوان النوع حقيقتان. يعني هو في نفسه بالنظر إلى ذاته لأنه تام، لأنه ماهية تامة يسمى نوعان. بينما الذي قرأناه في المنطق سابقا أن الجنس مثلا لا يسمى نوعا إلا بالإضافة إلى ما تحته، مصنف في كلامه يظهر من عبارته أنه يسمى بالنظر إلى ما تحته يسمى جنسان، أما بالنظر إلى ذاته فهو يسمى نوعان. إذن بين تعريف المصنف للنوع وتعريف الآخرين للنوع يوجد تفاوت، يوجد اختلاف. النوع كما قرأناه في المنطق حقيقتان لا يطلق إلا على النوع الحقيقي. النوع الإضافي لا يسمى نوعا إلا بالإضافة إلى ما سواه. طبعا يترتب على ذلك فروق عدة، مثلا من جملتها أن لفظ النوع عند غير المصنف مشترك لفظيان بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي، بينما عند المصنف لا، هو مشترك معنويان، يعني النوع كليان يطلق على النوع الحقيقي ويطلق على النوع الإضافي على حد سواء نحو المفهوم المتواطئ. من جملة الفروق مثلا أنه على مبنى المصنف النوع الحقيقي بينه وبين النوع الإضافي تباين. لماذا؟ لأنه جعلهما قسمين، لأنه النوع عنده مشترك معنويا ينقسم إلى حقيقي وإضافي، والقسمة تقتضي التباين بين الأقسام. فكل نوع إضافيان فهو ليس حقيقيان، وكل نوع حقيقيان فهو ليس إضافيان. بينما عند غير المصنف هناك مجال لهذا البحث، أنه هل النسبة بينهما هي العموم والخصوص أو النسبة بينهما هي التباين. على كل حال، إذن النوع مطلقا أعم من كونه إضافيان أو حقيقيان هو الماهية التامة المراد من التمامية التي لها في الوجود آثار خاصة. ثم يقول وينقسم، يصرح، لأن هذا تقسيم معناه نحن قرأنا في محله أنه من المسامحة عندما تقول مثلا لفظ العين ينقسم إلى الباكية والجارية، المشترك اللفظي لا ينقسم لعدم وحدة المقسم، لعدم وجود مقسم واحد. إن عبر عن ذلك بالتقسيم فإنما هو من باب المسامحة. مصنف هنا ظاهر عبارته، بل صريحها كما سوف يأتي، ظاهر عبارته أنه هذا من باب التقسيم، فلم يراه مشتركا معنويا. وينقسم، طبعا آثار خاصة لها في الوجود، أي في الوجود الخارجي آثار خاصة. طبعا الآثار لا تترتب عليه إلا بعد صيرورته موجودا خارجيا، أي بعد تحوله إلى فردان. آثار، يعني من شأنه أن تترتب عليه آثار خاصة، لأنه فعلا تترتب عليه آثار خاصة. المراد من الآثار كما قرأناه في البداية السابقة آثار المالية كمالاتها، والكمالات منها ما هو أولي ومنها ما هو ثانوي. الكمالات الأولية هي الذاتيات، الكمالات الثانوية هي العرضيات، وينقسم إلى ما لا يتوفر. دليل على أنه لها آثار، يعني يمكن أن يكون لها آثار لأنه فعلا يترتب عليه آثار. الآن شوف كلام المصنف، ينقسم النوع إلى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه إلا على الوجود الخارجي، وما يتوقف في ترتب آثاره عليه على غير الوجود الخارجي. إذن يقسم النوع بالمعنى الذي ذكره للنوع إلى قسمين. نوعا، إذن شوف بعد أن تتوفر ضابطة النوع وهي أنه يمكن أن يكون له آثار، ينقسم النوع حينئذ إلى قسمين. قسما آثاره لا تترتب عليه فعلا إلا بالوجود الخارجي ولا تتوقف على شيء آخر وراء الوجود الخارجي، وقسم ثاني لا تترتب آثاره عليه إلا بالوجود الخارجي، ولكن لكي يصل إلى مرحلة الوجود الخارجي يتطلب أمورا أخرى، أن ينضم إليه فصلا أو فصولا كثيرة أخرى. الأول يسميه المصنف النوع الحقيقي، الثاني يسميه المصنف النوع. الآن باختصار نستخدم التمثيل، الإنسان مثلا لا يحتاج إلى أن ينضم إليه فصل آخر، بل يكفي أن يعرض الوجود الخارجي عليه ليصبح له فردا لتترتب عليه آثاره خارجا. بينما الحيوان حتى يصل إلى مرحلة الوجود الخارجي لابد من أن يزول إبهامه، لابد من أن يتحصل، لابد من أن يصير فعليا. ما به يصير فعليا إنما هو فصله، فلابد من أن يلحقه فصلان، فله خطوتان حتى تترتب عليه الآثار، الوجود الخارجي وقبلها أن ينضم إليه فصلان. هذا في حقيقة الأمر هو الجنس بالنظر إلى ما تحته من الأنواع، لكن إذا نظر إليه متحصلا في نفسه تاما كان نوعا كما عرفنا. إذن ينقسم إلى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه إلا على الوجود الخارجي الذي يشخصه فردا، كما هو الحق كما تقدم أن المشخص للشيء أن ملاك التشخص والوجود الخارجي لا العوارض المشخصة، وإن عبر عنها بأنها مشخصة، الذي يشخصه فردا كالإنسان مثلا ويسمى النوع الحقيقي. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإلى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به، فيكون جنسان بالنسبة إلى أنواع دونه أو إلى أنواع دونه. إذا أخذ إلى ما تحته فهو جنسا، بينما في المنطق ماذا قرأنا؟ أنه هذا إذا أخذ إلى ما تحته يسمى نوعا بالإضافة إليه، وإن كان نوعا إضافيا بالنظر إلى تمام ماهيته. إذا نظر إليه من حيث إنه تامان له أثارا فيسمى نوعا، كالأنواع العالية والمتوسطة، كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال ثم هو جنسان للأنواع النباتية والجمادية. شوف الأنواع النباتية يعني الأنواع النامية، يعني أنواع الجسم النامي. الأنواع الجمادية ما يقابل الجسم النامي، الجسم الجامد. فهنا نلاحظ هكذا مثلا أنه إذا كان لدينا أثر، هذا الأثر مشترك بين أكثر من فصيلة مثلا، بين أكثر من نوع، فعادة يلحق هذا الأثر بالأخس. يعني مثلا الآن الشهوة، الشهوة يقال هي أثر حيواني مع أنها أثر إنساني أيضا، مثلا يقال أنها من أثر الحيوانات بشكل عام، فصيلة الحيوانات ومنها الإنسان. النمو مشترك بين الإنسان والحيوان والنبات، لكنه يلحق بالأخس، فيقال النمو خاصية النبات، فتجعل الأنواع هذه كل ما فيه نموان تجعل أنواعا نباتية، لذلك تسمى هذه الأنواع النباتية. يعني النبات تارة يجعل في قبال الإنسان والحيوان، وأخرى يجعل الإنسان والفرط مثلا، وأخرى يكون المراد من النبات أو المراد من النباتيات خاصية النمو، فحينئذ يكون عاما شاملا للأنواع الثلاثة كالأنواع. إذن الجنس للأنواع النباتية والجمادية، وكالحيوان الذي هو نوع متوسط من الجوهر وهو جنس للإنسان ولسائر الأنواع الحيوانية ويسمى بالنوع الإضافي. هذا القسم الثاني يسمى النوع الإضافي.
ليش معنا أن النوع هو الفصل الموجود في الخارج؟ حتى نقول ما هذا نوع مش نوع، لأنه لا يتحصل هذا النوع إلا بالفصل خارجه.
والفصل هو النوع، هذا يلتزم بالمصنف.
يعني
هذا سيأتي كيف يوجد في الخارج ألم، هذا الذي تتفضلون به، وهذا الكلام في المقطع الآتي. الكلام كان هناك أنه هذه ماهيتان وهي تامة فتسمى نوعا. ألم خارجان هي متحدة مع الفصل، فتستطيع تقول هي موجودة في الخارج بوجود الفصل، أو أن الموجودة في الخارج فصلا وليس نوعا، أو هو فصل في عين أنه نوعا وجنس في عين أنه نوعا. هذا كله كلام مقبول وكلام تام. الآن نحو وجود الماهية النوعية خارجا، إذن هذا حكم تقدم للنوع أنه ينقسم إلى قسمين، إلى ما يتوقف على وراء الوجود الخارجي، على أمر آخر غير الوجود الخارجي في ترتب أفكاره، وما لا يتوقف. الآن حكم ثاني، أن النوع كيف يوجد خارجا، بوجود واحد أو بوجودات متعددة. منشأ السؤال واضحا، أن النوع ينقسم أو له أجزاء، فإنه ذهنان أجزاؤه الجنس والفصل، خارجان أجزاؤه المادة والصورة. فهل لوجود، هل له وجودات متعددة بتعدد وجود أجزائه؟ هل كل واحد من أجزائه يوجد مستقلا عن الآخر خارجا، أنه يوجد في الخارج دفعة واحدة؟ مصنف يقول هكذا: لا شك ولا ريب في أن النوع يوجد في الخارج بوجود واحد، هذا من الواضحات، من البديهيات، من الأوليات في حقيقة الأمر، أن كل نوعان فهو يوجد في الخارج بوجود واحد، كل فرد في حقيقة الأمر هو موجود واحد، لا أنه عبارة عن وجودات متعددة للأجزاء المنضمة، لا، هو موجود بوجودات واحدة. فإذا كان النوع موجودا في الخارج بوجود واحد، فأجزاؤه عندما توجد أيضا بوجود واحد. الأجزاء الخارجية طبعا، عن أي أجزاء الآن ينبغي أن نتحدث؟ لا عن الجنس والفصل، لأن الجنس والفصل جزءان تحليليان، جزءان ذهنيان، جزءان عقليان. ينبغي أن يكون الحديث، ما دام الحديث عن الوجود الخارجي، ينبغي أن يكون الحديث عن المادة والصورة. لكن المادة هي مصداق الجنس، أو فقال المادة هي الفرد الخارجي للجنس الذي هو المفهوم الذهني، الذي هو المادية الذهنية. الصورة هي الفرد الخارجي للفصل الذي هو المادية الذهنية، المفهوم الذهني. فالعلاقة بينهما علاقة المفهوم ومصداقه، والمفهوم والمصداق متحدان كما هو معلومان. إذن كلامنا عن المادة والصورة، كيف نثبت أن المادة والصورة موجودان بوجود واحد؟ يقول المصنف: المادة والصورة هما الجنس والفصل. والجنس كيف يحمل على النوع؟ يحمل على النوع بنحو الحمل الأول عند المصنف. والفصل يحمل على النوع بنحو الحمل الأول عند المصنف أيضا. فإذا كان كل منهما يحمل على النوع بنحو الحمل الأولي، والنوع يوجد بوجود واحد، فإذا هما يوجدان بوجود واحد. وإذا كان الجنس والفصل يوجدان بوجود واحد، فمصداقهما الخارجي أو مصادفهما الخارجية، يعني المادة والصورة، يوجدان أيضا بوجودان واحد. نشوف بيان المصنف في خطوات. أولا انطلق من هذه النقطة أن النوع يوجد بوجود واحد. ثانيا الجنس متحد مع الفصل الجنس متحد مع النوع بنحو الحمل الأولي، والفصل متحد مع النوع بنحو الحمل الأولي. فإذا كان متحدين مع النوع بنحو الحمل الأولي، فكما أن النوع يوجد بوجود واحد، فهما إذن يوجدان معا بوجودان واحدة. فإذا ثبت أن الجنس والفصل يوجدان معا بوجود واحد، فمصداق الجنس الذي هو المادة الخارجية، مصداق الفصل الذي هو الصورة الخارجية، أيضا يوجدان بوجودان واحدة، لأن بين المصداق والمفهوم اتحادا لا محالة. لا يمكن أن يكون الجنس والفصل يوجدان معا بوجود واحد والحال أن ما في الخارج يوجدان بوجودات متعددة. هذا بيان المصنف الذي ذكر. ألا شوف هذا البيان؟ عليكم السلام. ثم إن الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. أجزاؤها في الخارج يعني المادة والصور، لأن الجنس والفصل ليس جزئين خارجيين، هو وجود بوجود واحد. هذا الوجود الواحد هو وجود النوع، لذلك تستطيع أن تقول عن هذا الموجود الخارجي إنه نوع وإنه مادة وإنه صورة، لأن الحمل بين كل منها، بين هذه الأجزاء وبين النوع، حمل أوليان، والنوع موجود بوجود واحدان. وأما في الذات فبينهما تغايران بالإبهام والتحصن. نعم، هما الجنس عين النوع خارجان، الفصل عين النوع خارجان، لكن الجنس والفصل ذهنان أحدهما غير الآخر، فإن الجنس مبهمان الفصل متحصلان أو محصلان، فبينها بين الأجزاء تغايران بالإبهام والتحصن. لذلك شوف المصنف ماذا قال سابقا، بأنه الجنس ذاتي للنوع والحمل حمل الجنس على النوع ذاتي، كذلك الفصل، لكن الجنس والفصل إذا أردنا أن نحمل أحدهما على الآخر، أحدهما عرضيا للآخر، كل منهما عرضيا، الفصل عرض خاص خاصة، الجنس عرض عام. ولذلك يعني لأن بينهما تغايرا بالإبهام والتحصل ذهنان، كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر كما تقدم. ومن هنا ما ذكر الآن المصنف إلى أي شيء توصلنا، أنه في النوع، النوع صحيح نقول هكذا هو مركب من جنس وفصل، وبأنه خارجان إذا كان ماديا يكون مركبا من مادة وصورة. فما هو نوع التركيب حينئذ؟ هذا حكم ثالث. ما هو نوع التركيب الذي في النوع؟ هل هو تركيب حقيقي أم أنه تركيب اعتباري؟ ما الفرق بين التركيب الحقيقي وبين التركيب الاعتباري؟ يقول المصنف: التركيب الحقيقي هو التركيب الذي يتولد منه أثر للمركب مغايرا لأثر كل واحد من الأجزاء في قباله. التركيب الاعتباري، التركيب الاعتباري، التركيب الاعتباري هو أن لا يكون للمركب أثر مستقل وراء أثر كل واحد من الأجزاء. مثلا لنفترض كمثال، الآن الأكسجين له أثره، الهيدروجين له أثره الخاص الآخر المغاير لهذا الأثر، إذا تركبا معان تكون منهما ماء، أثر الماء مغاير لأثر الهيدروجين لوحده ولأثر الأكسجين لوحده، فالتركيب حينئذ يقال عنه إنه تركيبان حقيقيان، يعني حصل اندماج حقيقي بين هذين الجزئين، تولد منهما مخلوق ثالث إذا صح التعبير، بخلاف المركب الاعتباري. في المركب الاعتباري المركب لا يكون له أثران إلا نفس مال أو إلا مجموع آثار الأجزاء، كالجيش مثلا، الجيش مركب من عناصر من جنود، لكن القوة الحقيقية للجيش إنما هي قوة أفراده، فلم يتولد مركب حقيقي آخر له أثر حقيقي مغاير لأثر كل واحد من الأفراد. قوة الجيش في قوة أفراده.
مجتمعين.
نعم مجتمعين، هو عبارة عن اجتماع آثار الأفراد، لذلك هو آثاره عين آثار الأفراد، آثار الأجزاء. بخلاف الماء مثلا، في الماء لأنه أثر الأكسجين وأثر الهيدروجين يجتمعان فيولدان فنسميهما ماء. أثر الماء المائيات ليست عبارة عن اجتماع أثر الهيدروجين إلى أثر الأكسجين. مثال آخر له البيت المركب الاعتباري، البيت أو الجدار. البيت ما هو في الحقيقة إلا اجتماع الأجزاء. صلابة البيت ليست إلا بصلابة أحجاره. نعم طبعا اجتماع الصلابات أو اجتماع القوى يؤدي إلى أنه تكون قوة عظمى، تكون قوة أكبر كالجيش مثلا. الآن قوة الجيش أقوى من أكبر من قوة الفرد، لكن ليس هناك أثر اكتسبه الجيش وراء آثار أفراده، بل أثر الأفراد هي أثر الجيش في حقيقة الأمر. نعم مجتمعة هكذا تكون، لأنه نقول هكذا لأن أثر كل واحد من الأفراد يكون مساوطا معادلا لأثر الجيش. لا، هذا ليس صحيحا، لا وإلا لا يكون تركيب أصلا. طب إذا المناط في كون التركيب حقيقيا على وجود وحدة حقيقية. الوحدة الحقيقية كيف توجد؟ بأن يتألف من مجموع الشيئين شيء واحدان، هو شيء ثالثان، هو وجود ثالثان مستقلان له آثاره الخاصة به وراء آثار كل واحد من أجزائه، ليست مجرد انضمام هذا الأثر إلى ذلك الأثر، بل هو أثر آخر. يعني هو إذا صح التعبير مخلوق جديد غير الأكسجين لوحده والهيدروجين لوحده، تكوين تركيبة جديدة. بينما في الجيش في البيت الأمر ليس من هذا القبيل، فالوحدة هناك تكون وحدة اعتبارية، يعني في حقيقة الأمر الآن هذا الجندي مع هذا الجندي لم يتولد منهما مخلوق ثاني هو الكتيبة أو ثالث هو الكتيبة. الكتيبة في حقيقة الأمر مفهوم اعتباري اعتبره الذهن من نظر من ضم هذا إلى ذاك. هذا هو الجيش، هذا هو البيت أيضا. فالتماسك تماسك اعتباريان، والوحدة التي يعطيه والوحدة هي وحدة يعطيها الذهن، يعتبرها الذهن، يفرضها الذهن. وإلا ففي الحقيقة لدينا أجزاء مجتمعة وليس لدينا مركبا. هذا حتى يتضح الفرق ننظر مثلا في النحو في المنطق سابقا قرأ ما الفرق بين المركب والمؤلف. المركب طبعا بالتعبير النحوي ولا بالتعبير الدقي أو الفلسفي، لا الأمر مختلف. ماذا كنا نقول عن الفرق بينهما؟ أنه مركب، عندما تقول الكلام مركب أو مؤلفا، المؤلف هو عبارة عن اجتماع الأجزاء مع وجود وحدة وانسجام فيما بينها. بينما المركب كنا نقول عنه مثلا كنا نقول عبارة عن مجرد اجتماع الأجزاء ولا يشترط أن يكون بينها وحدة انسجامية معينة. ما نحن فيه من هذا القبيل. طبعا يقول ومن هنا ما ذكروا أنه ما دام النوع يوجد في الخارج بوجود واحدان وأجزاؤه توجد بوجوده فتوجد بوجود واحدان. ومن هنا ما ذكروا من أنه لا بد في المركبات الحقيقية أن يكون بين أجزائها فقر وحجر. شوف المركب الحقيقي ما دام الوحدة التي لأجزائه تكون وحدة حقيقية، يعني التكثر يكون اعتباريا. يعني إذا أردنا فرقا آخر أدق نقول هكذا، في المركب الحقيقي الوحدة بين الأجزاء تكون حقيقية، أما الكثرة فتكون اعتبارية. بينما في المركب الاعتباري الأمر بالعكس، الكثرة هي الحقيقية، يعني ما هو حقيقة موجود خارجا عدد من الجنود، أما الوحدة فليست إلا وحدة مفروضة مزعومة اعتبارية معتبرة. هذا هو الفرق بين النوعين، في المركب الحقيقي الوحدة حقيقية والتكثر اعتباريا، في التركيب الاعتباري بالعكس، الوحدة هي الاعتبارية والكثرة هي الأمر الحقيقي الواقعي الذي له وجود حقيقي. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا هذا المركب الحقيقي. إذن ما دامت الوحدة فيه حقيقيتان، إذن لابد وأن يفرض أن كل واحد من الأجزاء يكون بحاجة إلى الآخر، أو أن يفرض أن بعض الأجزاء معلول للبعض الآخر. لماذا؟ هذا المبنى الفلسفي الذي يقول بأن كل ترابط وجوديان فمرجعه إلى أي شيء؟ إلى مبدأ العلية والمعلولية. فما دامت الوحدة في المركب الحقيقي وحدة حقيقية وجودية، فلا بد أن يكون مردها إلى العلية والمعلولية، فلا بد لنا أن نفترض أن بعض الأجزاء معلول للبعض. لذلك شوف العبارة، ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد على أنها حقيقة واحدة، أو حال كونها حقيقة واحدة. هذا لا يصير حقيقة واحدة إلا إذا كان هناك اندكاك، إلا إذا كان هناك فناء، ولا يكون هناك فناء إلا إذا كان هناك حاجة ومعلولية. المعلول قائم بعلته، موجود بعلته، لا يتخطى فناء علته. ثم المصنف إذا تلاحظون قال أنه لا بد في المركبات الحقيقية، ثم قال ماذا؟ وهي الأنواع المادية. حصر هذا التعبير، تعريف المسند والمسند إليه بالبلاغة قرأنا، هذا من أساليب الحصر، يدل على أن المركب الحقيقي منحصرا في النوع المادي، في الأنواع المادية. أما الأنواع المجردة فهذه ليست بمركبات حقيقية. نعم، هذا سيأتي أيضا توضيحه بعد قليل، وإنما كما تقدم سابقا هي عبارة عن بصائر، لأنها لا تتركب من جنس المفصل. وقد عد المسألة ضرورية هذا من البديهي. فألان يميز بين المركب الحقيقي والاعتباري، ويمتاز المركب الحقيقي عن غيره بالوحدة الحقيقية. وذلك ما معنى الوحدة الحقيقية؟ أن يحصل من تألف الأجزاء أمر آخر وراءها له أثر جديد خاص وراء آثار الأجزاء، لا مثل المركبات الاعتبارية التي لا آثار لها وراء آثار الأجزاء، كالعسكر المركب من أفراد، والبيت المركب من اللبن، من اللبن، لبن أو جمع لبنة، لبن كاللبن والجص وغيرها. طبعا مصنف أتى بمثالين إذا تلاحظون للمركبات الاعتبارية، لأنهم هم يقسمون المركب الاعتباري إلى قسمين، يقولون مركب اعتباري محض كالعسكر كالجيش، ومركب صناعي كالسرير كالبيت وما إلى ذلك. فأتى بمثالين ليشير إلى كلا القسمين. الآن حكم، هذا كان حكما ثالثا، حكم رابع للنوع، التركيب الذي في النوع، في أجزاء النوع، هل هو تركيب اتحادي أم تركيب انضمامي؟ التركيب الاتحادي هو ما تكون أجزاؤه موجودة بوجود واحد، التركيب الانضمامي هو ما يكون لي كل من أجزائه وجود مستقلان، غاية الأمر ينضم وجود هذا الجزء إلى وجود ذلك الجزء، لكن يبقى كل منهما موجودا بوجود يخصه. يقول المصنف ومن هنا إذا عرفت أن التركيب الذي في النوع تركيب حقيقي، فإذا الأجزاء توجد بوجود واحد، فإذا هو مركب اتحادي. لكن المشكلة حينئذ في عبارة المصنف، يترجح القول، يترجح هذا التعبير يستخدم أين؟ في موارد الظن عندما يكون لدينا احتمال الخلاف. لذلك شارحوا عبارة المصنف كيف، ماذا قالوا؟ مراده يترجح ترجحا مانعا من النقيض، يعني ومن هنا نستطيع أن نجزم. طبعا هذا خلاف ظاهر العبارة، لكن لابد أن يكون مقصود المصنف، يعني هذا التأويلان لابد منه، تأويل حمل للكلام على خلاف ظاهره بلا إشكال، لكن حيث لم نجد له وجها فلذلك حملوا العبارة على غير ظاهره. يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحاديان لا انضماميان، وسيأتي ذلك في محله في بحث العلة والمعلول، العلة الصورية والعلة المادية. ثم إن المادية حكم رابع أن النوع ينقسم إلى قسمين، نوع ينحصر بفرد ولا يعقل أن يوجد له أكثر من فرد، ونوعان يمكن أن تكون له أفراد كثيرة. النوع الذي يمكن أن تكون له أفراد كثيرة هو النوع المادي، الأنواع التي لها تعلق ما بالمادة، سواء كانت متعلقة بالمادة ذاتا وفعلا أم كانت متعلقة بالمادة فعلا فقط، إن سواء كان هذا النوع ماديا أو كان مجردا مثاليا كالنفس كالإنسان مثلا، هذا يمكن أن يكون له أكثر من فرد. بينما الأنواع المجردة عن المادة مطلقا كالعقول مثلا فهذه يمتنع أن يكون لها أكثر من فرد، لا يوجد لها إلا فرد واحد، يستحيل أن يوجد لها أكثر من فرد. إذن لدينا ماذا؟ دعويان. دعوة الأولى أن النوع الذي يمكن فيه الكثرة لأفراده منحصر في الأنواع المادية. الدعوة الثانية أن الأنواع المجردة لا يمكن أن يكون لها أكثر من فرد. كيف نثبت هذا المدعى؟ هذا البيان ذكره المصنف سابقا في بداية الحكمة، حاصله هكذا أنه في الأنواع المجردة عن المادة ذاتا وفعلا كالعقول المجردة، نسأل أن الكثرة المفروضة هل هي باقتضاء من نفس ذات المجرد أم باقتضاء من ذاتي منه، ذاتي من ذاتياته، أم باقتضاء من عرضي لازم، أم باقتضاء من عرضي مفارق؟ يعني سبب الكثرة في الأفراد التي يمكن أن يزعمها البعض في الأنواع المجردة ما هو؟ هل السبب في أن هذا كثير الأفراد يعود إلى أن نفس ذاته تقتضي كثرة أفراده، أو يعود السبب في ذلك إلى أنه هناك عنصر ذاتي أخذ في ذاته وهذا العنصر الذاتي هو الذي يقتضي فيه الكثرة، أو لا السبب عرضي له وليس ذاتا وليس ذاتيا، عرضي له لكنه من قبيل العرضي اللازم، أو أنه السبب في ذلك يعود إلى عرضيا مفارقا. أما الشقوق الثلاثة الأولى أن يكون السبب هو الذات أو شيء من الذاتيات أو هو العرضي اللازم، فماذا يلزم منه؟ يلزم منه المحال، يلزم منه التسلسل. لماذا؟ نقول هكذا، لو كانت الكثرة باقتضاء من نفس الذات أو باقتضاء شيء من الذاتية أو باقتضاء عرضي لازم، فكل فرد يتحقق لهذا النوع حينئذ فيجب أن يكون كثيرا، كل واحد من أفراد هذا النوع يفرض تحققه فيجب أن يكون كثيرا. لماذا؟ لأن المفروض أنه فرض لهذا النوع، وهذا النوع إما ذاته تقتضي الكثرة وذاته محفوظة في الفرد، أو ذاتياته تقتضي الكثرة والذاتيات محفوظة في الفرد أيضا، وإما العرضي اللازم واللازم موجود في الفرد أيضا وإلا لم يكن لازما، فكل واحد من الأفراد نفرضه فسوف يكون كثيرا في حد ذاته، والكثير هو المؤلف من آحادين. فنأتي إلى كل واحد من هذه الآحاد فهي فرض من ذلك النوع، حتى تكون فردا من هذا من ذلك النوع يجب أن تكون كثيرة، وإذا كانت كثيرة كان كل واحد منها مؤلفا من آحاده، وهكذا ننقل الكلام إلى تلك الآحاد فيتسلسل الأمر إلى غير النهاية. هذا نتيجته ما هو؟ أنه لا يتحقق لذلك النوع واحد، النوع الذي لا واحد له يعني لا فرد له. فانطلقنا من أين؟ انطلقنا من أن هذا النوع يمكن أن يكون له أفراد كثيرة. وصلنا إلى أين؟ إلى أن هذا النوع لا يمكن أن يكون له فرد أصلاً، هذا خلفا. فماذا بقي إذا؟ كنا أمام شقوق أربعة، ناقشنا شقوقا ثلاثة، الآن وصلنا إلى الشق الرابع. الشق الرابع ماذا كان؟ أن الكثرة هي باقتضاء من أمر عرضي لحق الذات، وهو من قبيل العرضي المفارق، يمكن أن يثبت تارة وأن يزول عن الذات أخرى. يقول المصنفين إذن هذا الإشكال فيه ما هو؟ أن كل عرضي مفارق عروضه للذات لا بد وأن يكون مسبوقا بوجود إمكان استعدادي في تلك الذات. العرض المفارق حتى ينضم إلى الذات لا بد وأن يكون هذا النوع مستعدا لقبول ذلك العرض، فلا بد وأن يكون فيه استعدادا، والاستعداد هو الإمكان الاستعدادي، فرق بينهما، مجرد فرق اعتباري كما تقدم في محله. والإمكان الاستعدادي محله ما هو؟ المادة. فنقطة الانطلاق أين كان؟ كنا نبحث عن النوع المجرد. إلى أين وصلنا؟ إلى أنه هذا النوع إذا كان كثير الأفراد فيجب أن يكون ماديان، هذا قرفان. إذن فالشقوق الأربعة بجميعها باطلة، ولا شقة خامسة محتملة في البين، وبالتالي فلا يمكن أن يكون للنوع المجرد أكثر من فردين، بل هو منحصرا بفرد. أثبتنا الدعوة الأولى، الدعوة الأولى ماذا كان؟ أن النوع المجرد لا يمكن أن يكون كثير الأفراد، أن كل نوع مجرد فهو منحصر بفردين. دعوة ثانية كيف نثبتها؟ أن كل نوع مادي فهو يمكن أن تتكثر أفراده. يقول المصنف الدعوة الثانية نثبتها بطريقة عكس النقيض، نقول هكذا: كل نوع كثير الأفراد، أو كل نوع مجرد مثلا فهو منحصر في فردين، ينعكس يعني بعكس النقيض الموافق إلى كل نوع كثير الأفراد فهو مادي. فنكون قد أثبتنا بذلك كلتا الدعوة. الآن نقرأ، يقول: ثم إن المانيات النوعيات منها ما هو كثير الأفراد، يعني ما يمكن أن يكون كثير الأفراد، أو بتعبير آخر ما هو كثير الأفراد بالإمكان. الجهة في هذه القضية هنا هي الإمكان، كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة. تعلق ما، نحن نعرف أن أنواع التعلق بالمادة اثنان. النوع الأول التعلق بالمادة ذاتا وفعلا، لأن يكون هذا الشيء في ذاته مادي وفي تصرفاته بحاجة إلى المادة، وأن يكون متعلقا بالمادة فعلا فقط، وإلا فهو في ذاته أمر مجرد كما هو الحال في النفس. كالعنصر مثال متعلق بالمادة ذاتا وفعلا، وكالإنسان عنصر واحد من العناصر الأربعة التي هي الماء والهواء والتراب والدخان أو النار. ومنها ما هو منحصر في فرد كالنوع المجرد عن المادة ذاتا وفعلا وهو العقل، وذلك أن الكثرة إما أن تكون تمام ذات المانية، هنا الأولى أن تكون العبارة إما أن تكون باقتضاء من تمام ذات المانية، لأن اللي هو سيأتي في مبحث الواحد والكثير أن الوحدة والكثرة من شؤون وجود الشيء، من الصفات الوجودية، من الحالات الوجودية، وكل ما كان صفة وجودية فهو ليس من سنخ المانية. فلا يعقل أن تكون الكثرة هي الذات ولا هي الذاتيات، لأنها حينئذ تكون أمرا ماهويا لا تكون أمرا وجوديا.
شيخ، ليش قال أن تكون تمام ذات المهية وهي ما لها مهية مجردة؟ يعني يمكن أن يقول أن المهية ليس لها مهية،
لا، المجرد له ماهية،
ليس المهية التي نتكلم عنها، له ماهية خاصة به، ليس المهية التي تتألق من جنس
وفصل. نعم، ليس المهية التي تتألق من جنس وفصل، لكنه له ماهية بالنتيجة. كل ممكن، كل ممكن فهو زوج تركيبي من الوجود والمادة.
نتكلم عن النوع الذي يتحد فيه الصورة والمادة.
لا، قلنا النوع ينفصل إلى نوع مادي ونوع مجرد. الآن هذا تقسيم، النوع ما هو؟ كل ما هي تامة، هذا يصب عليه أن ما هي تامة لها أثر. ليس النوع فقط هو حصران المركب من جنس وفصل، ذاك تقدم أن المركب من جنس وفصل إنما هو النوع المادي. فهنا الكلام عن النوع مطلقا. إذن الكثرة إما أن تكون تمام ذات الماهية النوعية أو بعض هذه الذات، يعني ذاتي أو خارج منها، والخارج إما لازم أو مفارق، وعلى التقابير الثلاثة الأول يمتنع أن يتحقق لها فرد. لماذا؟ إذ كل ما فرض فردا لها وجب أن يكون كثيرا، وكل كثير فهو مؤلف من أحد، وكل واحد مفروض يجب أن يكون كثيرا، وكل كثير فإنه مؤلف من أحد، وهكذا فيذهب الأمر إلى غير النهاية، ولازمه أن لا ينتهي إلى واحد، فلا يتحقق الواحد فلا يتحقق لها فرد، وقد فرض كثير الأفراد هذا خلفان. وعلى التقدير الرابع كانت الكثرة بعرض مفارق. شوف ما قال هنا عرضا مفارقا، هذا التعبير صحيح، يعني بسبب عرض مفارق. يعرض النوع فتحقق بانضمامه إليه وعدم انضمامه الكثرة، وكل عرض مفارق يتوقف عروضه على سبق إمكان حامل هذا الإمكان هو المادة، على سبق إمكان حامله المادة. وإذا كان فيكون النوع حينئذ ماديا بالضرورة، فكل نوع كثير الأفراد فهو ماديان، وينعكس بعكس النقيض إلى أن كل نوع مجردان فهو منحصر في فرد وهو المطلوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين
الطاهرين.
على
شيخنا هذا الكلام يلزم أن تكون الملائكة مادة، لأن نوع الملائكة متعدد، له نوع وله أفراد كثيرة. على هذا الكلام يرجع أن كل متكسف في الحقيقة هو مادي.